إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد أضلنا شهر رمضان شهر فاضل عظيم شهر القرآن شهر الصيام والقيام شهر البر والإحسان شهر فيه ليلة واحدة هي خير من ألف شهر موسم عظيم للتجارة مع رب السماوات والأرض تبارك وتعالى من ربحه فهو الرابح ومن خسره فهو الخاسر طوبى لمن خرج من هذا الشهر فائزا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وأعتقت رقبته من النار طوبى لمن رضي عنه ربه وتقبل منه صيامه وقيامه وجعله من الفائزين الرابحين حق لكل مسلم أن يتسابق إلى مرضاة ربه تبارك وتعالى في هذا الشهر ولا عزاء لكل غافل لاهٍ لاعب لا يحرص على مرضاة ربه ولا يتسابق في الطاعة والفوز بالحسنات والرضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر لكل خير، وأن يجعلنا فيه من المؤمنين المحتسبين الفائزين الرابحين. وفي هذا العام إخوة الإسلام نعيش في رحاب آيات الصيام، الآيات التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة تتحدث عن الصيام وفضائله وشيء من أحكامه. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا خطاب من ربنا عز وجل للمؤمنين، لمن حققوا الإيمان، لمن أقروا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وما أكثر ما تكرر هذا الخطاب الإلهي في القرآن، وكثير من المسلمين لا يلتفتون له ولا يعرفون ما فيه من الخير. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت هذا الخطاب في القرآن فانتبه وأنصت وأقبل، متعلما مستفيدا متشوفا للخير، فإن هذا الخطاب ليس فيه إلا الخير، ليس فيه إلا أمر حسن تؤمر به أو أمر قبيح تنهى عنه، ليس فيه إلا مصلحة لك، ليس فيه إلا خير لك. فاستمع لهذا الخطاب كلما تكرر أمامك في القرآن، واحرص على فهم ما فيه من التكليف، واعمل بما ورد فيه حتى تكون من الفائزين المستقيمين. فماذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الخطاب؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا خير نؤمر به، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، فالكتابة هنا بمعنى الفرضية، كتب عليكم أي فرض عليكم. كان الصيام فرضا واجبا عليكم. ثم إنه بين تبارك وتعالى أن هذا الصيام ليس أمرا اختصت به هذه الأمة، ليست فرضية الصيام خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كان مفروضا واجبا أيضا على من قبلنا، كان فرضا واجبا في شرائع الأنبياء السابقين، حتى قال بعض السلف: لم يزل الصيام مفروضا من لدن نوح عليه السلام،
ونوح عليه السلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ونحن نرى هذا في القرآن. يخبر الله عز وجل عمن قبلنا أنهم كانوا يصومون، كما في قصة مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. والقاعدة التي تكون بين الشرائع أن شرائع الأنبياء واحدة في أصل التكليف، في أصل التوحيد، في أصل الأمر بالواجبات العامة الجليلة والنهي عن المحرمات العامة العظيمة. فالأمر بكل خير وصلاح وإحسان قد ورد في كل شريعة من شرائع الأنبياء، والنهي عن كل فساد وشر قد جاء في كل شريعة من شرائع الأنبياء. ودونك مثلا ما جاء في آيات سورة الأنعام التي سماها بعض السلف بآية الحقوق العشر، في قول الله تعالى في الأمر بالتوحيد: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم عقب ذلك ببعض التكاليف الأخرى: وبالوالدين إحسانا إلى آخره. قال بعض السلف: هذه الحقوق مما جاء في شرائع كل الأنبياء، هذه الأمور الطيبة التي أمر الله بها في هذه الآيات، وكذلك الفواحش التي نهى عنها في هذه الآيات، كل ذلك قد ورد في شرائع كل نبي. فالصيام من الأمور العظيمة المفيدة الفاضلة التي يحصل فيها وبها خير كثير، فلم تختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، بل هو موجود في شرائع كل الأنبياء، إلا أن الاختلاف يحصل في كيفية أداء هذه الأمور. كيفية الصيام في هذه الأمة تختلف عن كيفية الصيام في الأمم السابقة. ذكرنا قصة مريم وأنها نذرت للرحمن صوما، فكيف كانت تصوم؟ كيف كان صومها؟ يقول تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان صومها إذن بالامتناع عن الكلام. وأما في شريعتنا فالصيام امتناع عن أمور أخرى سوى الكلام. نسخ هذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الصيام صياما عن الكلام، ومن صام عن الكلام في هذه الأمة فإنه ينكر عليه، كما فعل ذلك رجل يقال له أبو إسرائيل، نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم، نذر هذا صوما لله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليقعد وليستظل وليتم صومه، فأمره بالمشروع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عما لم يبعث به. فالصيام في هذه الشريعة يختلف. الصيام في أصل معناه إمساك وامتناع، كما رأيت في الشرائع السابقة أنه كان امتناعا عن الكلام. وأما الامتناع في هذه الشريعة فإنه امتناع عن أمور أخرى. المسلم مكلف في هذه الشريعة بالامتناع عن أمور محددة حددتها النصوص الشرعية. كل ما أخبر الشرع أنه يفسد الصيام أو يفطر الصائم، كل ما أمر الشرع أن يجتنبه الصائم فإنه يجتنبه ويتركه، ويكون ذلك في زمن محدود على ما استقر عليه الأمر في الشريعة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. في هذه الفترة تمسك فيها عن أمور معينة. وما هي هذه الأمور؟ أولا الطعام والشراب بالنص والإجماع. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكل ما يؤكل وكل ما يشرب يجب عليك أن تتجنبه في الصيام. كل ما يؤكل أو يشرب سواء كان حلالا أم حراما، سواء كان الطعام أو الشراب حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء جرت العادة بأكله وشربه أم لا، فمن ابتلع حصاة أو أكل طينا أو احتسى سما فكل ذلك محظوظ، وكل هذا يفطر الصائم. فهذا هو الطعام والشراب. ثانيا الجماع، جماع الزوجة أو غيرها، الحلال منه والحرام، كل ذلك يجب تركه لما ذكرنا من الحديث الإلهي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي كتاب الله تعالى كما سيأتي معنا إن شاء الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هنا الجماع، فهذا مباح ليلة الصيام، وأما في نهار الصيام فلا. وقد غلظ الشرع في شأن الجماع خاصة وأوجب فيه كفارة مغلظة، كما في حديث الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى جاءه تمر من تمر الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: خذه فتصدق به. فقال له الرجل: على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها أحوج إليه منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: خذه فأطعمه أهلك. الشاهد من الحديث أن هناك كفارة مغلظة في من جامع في نهار رمضان. عتق الرقبة الآن لم يعد موجودا، فأمامنا الصيام ثم الإطعام. يصوم شهرين هجريين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا في شأن الجماع خاصة قد غلظ فيه الشرع في نهار رمضان. ثالثا مما يجب على الصائم أن يتجنبه ويفسد صومه الاستمناء، إخراج المني عمدا، لأنه داخل في عموم الحديث في قوله وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته. فإخراج المني عمدا مما يدخل تحت هذا العموم، وهذا هو الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. رابعا القيء، لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فالقيء يفطر، ولا سيما ما كان منه عمدا. ثم بعد ذلك، وهذا أمر تختص به النساء، الحيض والنفاس. فإذا حاضت المرأة أو نفست في نهار رمضان فإن ذلك يفطرها ويوجب عليها القضاء من بعد. ومما يخاطب الصائم بتركه أيضا وإن كان لا يفسد صيامه، كل معصية وكل مخالفة وكل أمر من أمور الجهل والاعتداء على الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا من أهم ما يكون، ليس الصيام صيام البطن فقط، ليس الصيام صيام الفرج فقط، وإنما الصيام صيام لسان وجوارح، صيام لسان وجوارح عن كل ما يغضب الله، عن كل ما يخالف دين الله. يجب أن تصوم أيها المسلم عن كل معصية، عن كل مخالفة، عن كل سيئة. علينا أن ننتبه لهذا. ليس الصيام صيام البطن والفرج، ليس الصيام صياما عن الطعام والشراب والزوجة، إنما الصيام هو هذا الصيام، الصيام عن المعاصي والسيئات والمنكرات. فتقي أهل الغفلة والمعصية والمنكرات الذين يظهرون عليك في هذا الشهر بالتحديد، ولست أدري لماذا، قد كان يمكنهم أن يظهروا في غيره، قد كان يمكن لأفلامهم ومسلسلاتهم وهزلهم وفضائحهم أن تظهر في غير هذا الشهر. فلماذا؟ لماذا يفسدون على المسلمين شهرهم؟ لماذا يفسدون على المسلمين طاعتهم؟ لماذا يضلونهم ويفتنونهم عن الصراط المستقيم؟ فاتق هؤلاء ودعك من قولك سل صيامك. هذه ليست تسلية، هذا إفساد للصيام وأنت لا تشعر، هذا إبطال لثوابه وأنت لا تشعر، هذا تضيع لفضله وأنت لا تشعر. فتخرج من يومك لم تتكلف ولم تحصل إلا على الجوع والعطش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فإياك وهؤلاء، اعتزل التلفاز وأخواته، اعتزل النت وما شاكله، اعتزل كل هذا وأقبل على طاعة ربك، أقبل على القرآن، أقبل على قراءة العلم النافع، أقبل على ذكر الله، احفظ صيامك لئلا يضيع عليك. فهذا أيضا مما يخاطب الصائم بتركه في صومه. فالصيام إخوة الإسلام يقتضي أنك تمتنع عن هذه الأمور في فترة معينة، بهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصيام في هذه الشريعة. نسأل الله أن يوفقنا ويتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا نجد في الآية إخوة الإسلام بيانا لحكمة الصيام. لماذا فرض الصيام؟ لماذا جعله الله تعالى أمرا عاما في كل الشرائع وفي حق جميع الأنبياء؟ الجواب يأتيك في قول الله تعالى: لعلكم تتقون. هذه هي الغاية، هذه هي الحكمة من فرضية الصيام. الصيام إخوة الإسلام إنما شرع ليوصل العبد إلى منزلة التقوى، حتى يكون العبد المسلم تقيا. وكيف يكون ذلك؟ وما علاقة الصيام به؟ إن الصيام إخوة الإسلام لمن تأمل فيه مجاهدة للنفس، صبر على الشدائد والمشقة، مخالفة للشهوة واللذة. إن الصائم يكلف في صومه ليس بالامتناع عن المحرمات فقط، فإن الامتناع عن المحرمات واجب في كل حين في الصيام وغيره، إلا أن الصيام يختص بالامتناع عن بعض الشهوات المباحة. لابد من ترك الطعام والشراب وإن كان مباحا، لابد من ترك الجماع وإن كان للزوجة المباحة أو الأمة المباحة. وهذه أمور قد أحلها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأصل، ليست في دين الله محرمة. فللإنسان حق طبيعي وشرعي في ممارستها واستعمالها. فاجتمع في هذا الموطن وازع الطبع مع وازع الشرع. والنفس تحب اللذة، ولها في ذلك حظ وتشوف وحرص. فإذا خالف العبد شهوته وجاهد نفسه على تركها فذلك أمر عظيم. ذلك هو الصبر الذي امتدحه الله عز وجل في كتابه. والصيام صبر، وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا هو معنى قوله تعالى في الحديث الإلهي: الصيام لي وأنا أجزي به. يتولى تبارك وتعالى جزاء الصائمين بنفسه، لأن الصيام صبر، والصابر يوفى أجره بغير حساب. فالصيام صبر حتى عن الشهوة المباحة التي يكون لك الحق فيها، قد أحلها لك ربك، ولكنك تجاهد نفسك على تركها مدة معينة. فذلك صبر يزيد في الإيمان ويقويه، يقوي ما في القلب من الإيمان والتقوى. فذلك وجه تعلق الصيام بالتقوى. أمر آخر مما يختص به الصيام أيضا، وهو أن الصيام في الأصل عمل خفي لا يطلع عليه الناس ظاهرا. فإذا رأيتك أمامي لا أستطيع أن أقول أنت صائم أو غير صائم. ليس الصيام كالصلاة أمرا ظاهرا يؤدى ويرى. لو رأيتك تصلي لقلت إنك تصلي، هذه صلاة. لكن الصيام ليس كذلك. الصيام ترك وكف وامتناع، أمر لا يظهر على البدن ظاهرا وعليه، فيمكنك أن تفسد صومك ولا يراك أحد. يمكنك أن تخلو في بيت أو دكان أو نحو ذلك فتأكل وتشرب أو تجامع أو تفعل ما يفسد صومك من غير ذلك، وأنت مطمئن أن أحدا لا يراك، وتخرج بعد ذلك أمام الناس صائمة ممسكة. فالصيام يتعلق بالتقوى من هذا الوجه في كونك تراقب ربك ولا تلتفت لاطلاع الخلق عليك. يمكنك أن تفسد صومك بمأمن من الخلق، ولكن أين الله؟ أين اطلاعه عليك؟ أين نظره إليك؟ أين سمعه لك؟ أين علمه بك؟ لا تستطيع أن تهرب من هذا، لا تستطيع أن تختفي عن نظر الله تعالى، لا تستطيع أن تهرب من علم الله تعالى. فهذه المراقبة تدفعك إلى حفظ صومك وإن كان بعيدا عن الناس. وهذه حقيقة التقوى، لأن التقوى فعل الواجب واجتناب الحرام، أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات. وحتى تقوم بهذا لا بد لك من مراقبة واستحضار لعلم الله بك واطلاعه عليك. لن تكون متقيا إلا إذا علمت هذا واستحضرته. فالصيام إخوة الإسلام لم يشرع ولم يفرض ولم يكن أمرا عاما في جميع الشرائع لمجرد التجويع أو التعطيش أو الحرمان من الملذات، لا، وإنما شرع وفرض لغاية أعظم وحكمة أسمى من مجرد هذا. الصيام يعلم الصبر، الصيام يعلمك كيف تجاهد نفسك وتسيطر عليها وتتحكم فيها. الصيام يوصلك إلى تقوى الله تعالى. الصيام يعلمك كيف تراقب ربك وكيف تلاحظ اطلاعه عليك وعلمه بك في أحوالك كلها. فكان الصيام إخوة الإسلام ولا سيما في هذا الشهر مدرسة نتعلم فيها كيف نكون متقين، كيف نكون صالحين، كيف نكون مستقيمين. ولهذا لم يكن من اللائق أبدا أن يعود المسلم إلى غفلته بعد رمضان، لأنه في رمضان تعلم وتخرج وصار عنده دفعة إيمانية عظيمة يستطيع أن يسير من خلالها في الطريق إلى الله. فعلينا أن نستحضر هذا إخوة الإسلام، وعلينا ألا ننسى الإيمان والاحتساب. لا تصومن عادة، لا تكن نيتك في الصيام أن الناس يصومون فأنت تصوم مثل الناس، لا، ولكن عليك أن تصوم إيمانا واحتسابا. لن تحصل على فضل الصيام إلا بهذا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفرضية الصيام واحتسابا لأجره وثوابه عند الله. تصوم لأن الله أمرك بالصيام، تصوم لأن الصيام فرض عليك وركن من أركان الإسلام، تصوم حتى تحصل على الثواب، حتى يغفر الله لك ذنبك. هذا كله يجب أن يكون في قلبك في كل ليلة وأنت تنوي الصيام عليك أن تنوي الصيام قبل طلوع الفجر من كل ليلة. في نيتك لا تتلفظ بلسانك، لا تقل نويت الصيام، نويت صيام غدا، ولكن استحضر في قلبك أنك تصوم غدا إيمانا واحتسابا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تعاملنا بتقصيرنا وغفلتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما علمنا منها وما جهلنا، ما أسررنا وما أعلنا. اللهم تب علينا وتقبل منا وتجاوز عن سيئاتنا وأعتق رقابنا من النار، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.